خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا، وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا اتبعوا. واستكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية عن قضية تصحيح المفاهيم، أقول مستعينا بالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن يصحح المفاهيم للصحابة، وأتمنى أن نجتهد جميعا في هذا الباب، نجتهد في إيصال المفاهيم الصحيحة، نتعلم أولا ثم نجتهد في تعليمها للناس، لأن تصحيح المفاهيم هذا يرد كثير من الشبهات وكثير من الأشياء التي تخالف الهدي وتخالف المنهاج القويم وتخالف الصراط المستقيم. فتصحيح المفاهيم قضية في منتهى الخطورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا في هذا الباب يصحح المفاهيم للصحابة رضي الله عنهم جميعا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تصنع؟ ماذا يبول في المسجد؟ طبعا دي مسألة خطيرة جدا. الصحابة قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، لا تقطعوا عليه ما يفعله، اتركوه، لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال وانتهى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: انظر إلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإلى هديه في التعامل. قال: إن هذه المساجد، دعاه فقال له، إن لم يشدد عليه، لم يعنفه، ولكن قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، سكبه عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهذا الأعرابي المفهوم وبين له، يعني هو جاء من البادية متصور المسجد أرض فزيها زي الصحراء التي جاء منها، يعني من الممكن أن يبول في أي مكان. النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا لا يجوز في هذه البقعة الطاهرة المباركة، لا يجوز هذا في المسجد، صحح له المفهوم. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وتكلم معه وترفق صلى الله عليه وسلم. ده بالضبط بيفكرنا بحديث معاوية ابن الحكم السلمي، حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كما في مسلم وغيره، لما دخل المسجد وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت له: يرحمك الله. يعني معاوية في المسجد بيصلي، دخل في الصلاة، عطس رجل من القوم قال: يرحمك الله. فطبعا تكلم في الصلاة وهذا يبطل الصلاة، كان نزل بقى النهي عن الكلام في الصلاة. فأخذ الصحابة ينظرون إليه النظر الشذر بطرف أعينه، وأخذوا يضربون على أفخاذهم، قال: يسكتونني أو يصمتونني. قال: ما لكم تنظرون إلي كمان؟ يعني ما كفهوش لما قال له يرحمك الله، لكن بيقول له: ما لكم تنظرون إلي؟ فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، انتهى من الصلاة، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. معاوية بقى قال إيه بقى؟ قال: والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. ده كلام معاوية في الحديث، والله ما سبني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش فين اللي قال كذا في الصلاة، قف أو قم، على الرغم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف كان يقول أين فلان الذي قال كذا. طب إيه الفرق؟ الفرق يا أخوانا إن ده في الصلاة، ففي الغالب لم يشعر به إلا من كان بجواره، لن يعلم من القائل إلا من كان بجواره. لكن عندما يدخل رجل كما في البخاري وغيره، الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، بل لم يسمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. خلي بالك، لو أسند الأمر لغير أهل انتظر الساعة كده خلاص بقى، الله المستعان خربت الدنيا. لو كان الأمر كذلك، لو أسند الأمر لغير أهله، الشاهد من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة؟ لأن كله شاف أصلا لما دخل وقال يا رسول الله متى الساعة، فغلبت الظن إن الجميع نظر إليه، تمام. إنما معاوية ما حدش عرف القصة، والقضية هي قضية التعليم، الهدف هو التعليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رفق في التعليم، ودي رسالة للدعاة إلى الله. يا ريت الناس اللي عندها شيء من الغلظة والشدة التي لا مبرر لها، تلاقي مثلا إنسان متجهم لا يضحك لا يتبسم في وجوه الناس شديد، وتلاقي عمال يخبط في الطلبة بتوعه ويشوط ده ويضرب ده، يقول لك أصل الشيخ مربي. هو مين اللي مربي؟ هي دي تربية؟ هي دي تربية؟ أنا مش عارف والله، ده أمر عجيب، هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يستقيم وأن يتأدب بالهدي النبوي، مش يقول لك فاكر دي بقى شجاعة ودي جرأة ودي، وهذا من ألوان التربية، ده مالوش علاقة بالتربية. يقول لك أصل مش عارف مين من الصحابة كان فيه حدة، ومين من الصحابة كان يفعل كذا، وعمر بن الخطاب كان يفعل كذا. طيب لما تصل إلى قلام الظفر عمر أنا هقبل منك الكلام ده، لما تكون شعرة في صدر أبي بكر هقبل منك الكلام ده، إنما ما يبقاش القصة إنك بتاخد خلق معين، وقد يكون ده خلقه أصلا، هو بطبيعته إنسان عصبي، إنسان شديد، إنسان في غلظة، تمام، وبيتعامل بالطريقة دي. لا، لما تتصدى لتعليم الناس اتق الله والتزم بهدي رسوله في الرفق واللين في معاملة الناس، هذا الذي يجب على كل داعية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والفهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه قال ليس الشديد بالسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لهم بقى الشديد، لأنه هو البعض يظن أن من يقوم بهزيمة الناس وبالغلبة لهؤلاء القوم يبقى هو ده بقى الشديد. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. في لفظ آخر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا قلنا الذي لا يولد له. قال ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. يصحح لهم المفاهيم. قال فما تعدون السرعة فيكم؟ مين بقى الذي يكون عنده شدة وقوة؟ قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال. إنسان قوي، إنسان عنده فتوة، إنسان عنده شدة لا يصرعه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم الايه المفاهيم، وقال ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. في صحيح مسلم أيضا وغيره، في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يطرح عليهم السؤال، وده من ألوان التربية والتعليم، أن تطرح السؤال وتنتظر الجواب لترى ما عند المسؤول من علم. أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هو ده المفلس، ما عندوش لا درهم ولا متاع ولا يملك شيئا من الدنيا. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. هو ده المفلس الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم المفاهيم في هذه القضية. وختاما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم من الشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هو ده الشهيد، من قتل في الغزو وفي الجهاد هو الشهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من غير هذا بقى الذي يقتل في سبيل الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل، من مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، بداء البطن، ومن مات والنبي صلى الله عليه وسلم غريق فهو شهيد. يعني في لفظ آخر لهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب ذات الجنب، ذات الجنب مرض يصيب المرء في الجنب إذا اشتكى المرء بجنبه عافانا الله وإياكم، أو يصيبه مرض ويكون شديد يعني، وصاحب ذات الجنب شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، المرأة تموت إن كانت يعني حاملا وقد جمعت ولدها في بطنها، لو ماتت في هذا وهي في نفاسها أو بسبب نفاسها فتنال هذا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم صحح لهم مفهوم الشهادة، تمام. فمنهج تصحيح المفاهيم منهج نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحح المفاهيم للصحابة، وكذلك ينبغي علينا أن نجتهد في تعلم الصحيح ونفرق بين الفهم الصحيح وبين غيره من المفاهيم الخاطئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.